عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. الكويت تؤكد أن السعودية تمثل باقي دول المقاطعة في المفاوضات مع قطر. الإمارات تحذر واشنطن من عقد صفقات أسلحة مع دول أخرى حال رفضت بيع طائرات F-35 لأبو ظبي. قوات خاصة مصرية ويونانية وقبرصية تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط. من العناوين إلى التفاصيل، والبداية من الخليج، حيث أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن المملكة العربية السعودية تمثل الدول المقاطعة لقطر في المفاوضات التي تقودها بلادها حالياً، وذلك للتوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث. وأضاف في رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن تمثيل الرياض للإمارات والبحرين ومصر يعكس مكانة السعودية ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة. إلى ذلك، ذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن نقاط الخلاف والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة ستتم مناقشتها في لجان خاصة خلال القمة الخليجية المقررة في البحرين الشهر الجاري. لمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر من الدوحة. بعد تحية دكتور علي، يعني ما هي الخطوات المطلوبة لإنهاء الأزمة الخليجية عمليا؟
البيان قال إن الكويت تؤكد أن السعودية تمثل الدول الثلاث الأخرى في التحالف الرباعي ضد دولة قطر، أليس كذلك؟ ولكن لدولة قطر رأي وللشعب القطري رأي، يعني الثلاث سنوات ونصف ونيف من الزمن اللي تمت فيها محاصرة دولة قطر، وكان هناك يعني مخطط لغزو دولة قطر كما صرح بذلك صباح الأحمد في مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أسابيع بعد نشوب الأزمة الخليجية في 5 يونيو/2017. زين، الآن المسألة ليست مسألة تعال واعملوا مصالحة يا القطريين، لا، نحن نعرف الخلفيات، لماذا السعودية وافقت في هذه المرة بالذات رغم الدعوات القطرية المتكررة من 5 يونيو/2017 بالجلوس لطاولة المفاوضات، الحوار باعتباره أنجع السبل لتفهم الاختلافات ولتفهم الخلافات واحتوائها، ورفضت السعودية ورفضت الدول الثلاث الأخرى في التحالف الرباعي. وافقت السعودية هذه المرة بالذات لأن السعودية تريد أن يغلق هذا الملف قبل أن يأتي بايدن، لأن الذي أشعل هذا الملف هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الحليف الاستراتيجي شخصيا وليس بالضرورة رسميا لمحمد بن سلمان. هو وقف معه في ملف خاشقجي، ووقف معه في ملف الهذلول لجين الهذلول الناشطة السعودية المعتقلة في السعودية، ووقف معه في ملف المعتقلين السعوديين الآخرين، ووقف معه في ملف الجمعيات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، جمعية حقوق الإنسان التي أدانت محمد بن سلمان ومحمد بن زايد نتيجة المجازر البشعة التي ارتكبوها في اليمن، وخاصة حافلات الأطفال اليمنيين أطفال المدارس الذين رأى العالم كلهم على شاشات التلفزة كيف تبعثرت أشلاؤهم هنا وهناك مع حقائبهم وكتبهم المدرسية. يعني زيارة كوشنر كانت واضحة جدا، اقتصرت فقط على قطر والسعودية. لماذا؟ لأن ترامب بعث برسالة واضحة لمحمد بن سلمان، أنا خدمتك ووقفت معك في الملفات الشائكة وأنت وقفت معك في جميع الملفات، لذلك أريدك أن تسدي لي معروفا، أنا أريد أن أحل هذه الأزمة حتى أفوت الفرصة على جو بايدن. ولكن القطريين مصرين يعني على الاعتذار، من مصرين على رفع الحصار، مصرين على الضمانات الدولية وعلى التعويضات. يعني ما الذي يضمن لي أن هؤلاء القوم لن يغزوني؟ ما الذي يضمن لي أن الذي الذي حدث في 5 يونيو/2017 لن يتكرر؟ المسألة ليست مسألة يا صديقتي، المسألة ليست مسألة دق خشوم كما يقال في الخليج وقبل وسلامات وابتسامات وضحكات، لا الأمر ليس هكذا أبدا من وجهة نظر الشعب القطري على الأقل، وأنا أمثل عددا كبيرا من الشعب القطري.
ولكن التصريحات الكويتية تؤكد أن الاتفاق يتضمن كل الأطراف، هل يعني ذلك أنه تم تقديم تنازلات في سبيل التوصل الاتفاق؟
أنا الذي أعرفه أن الشعب القطري مصر على الشروط الأربعة، على الاعتذار، الجلوس لطاولة المفاوضات، الضمانات الدولية والتعويضات. لم أسمع حتى الآن أن دولة قطر بشكل رسمي تنازلت عن هذه الشروط، وإلا لماذا تم، إذا كانت المسألة بهذه البساطة لماذا تمت محاصرة دولة قطر، ولماذا كان هناك مخطط لغزوها أصلا؟ يعني ما هي إذا كانت المسألة بهذه البساطة، يعني نحن حاصرناك وكنا سنغزوكم، والآن بعد أكثر من 3.5 سنوات قررنا نحن السعودية أن نتصالح معكم. لا، المسألة ليست بهذه البساطة.
السعودية والإمارات تتوجس من العلاقات القطرية مع إيران وأنقرة وأيضا القاعدة العسكرية التركية في قطر، هل تقبل قطر بتقديم تنازلات في هذا الجانب؟
طيب، قبل الأزمة الخليجية كانت دولة قطر تتماهى مع السعودية بالتحديد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. على سبيل المثال، قطر سحب سفيرها من طهران تماهيا مع القرار السعودي بسحب سفيرها من طهران. هذا بالنسبة لإيران. بالنسبة لتركيا، لم تكن لدينا قاعدة تركية قبل الأزمة. بعد الأزمة اضطررنا إلى تضافة القاعدة التركية، لأننا سمعنا من صباح الأحمد ومن ريكس تيلرسون ومن ماتس أن القوم كانوا سيغزون دولة قطر، لولا أن ريكس تيلرسون وماتس أقنعا دونالد ترامب بعدم منح الضوء الأخضر لغزو دولة قطر. إذن نحن لم نأتي بالقاعدة التركية ولم نقوي علاقاتنا مع إيران إلا بعد أن حصرنا برا وبحرا وجوا، ولم تبقى لدينا سوى الجهة الشرقية، والجهة الشرقية هي إيران. هل تتنازل دولة قطر كما في سؤالك؟ أنا في رأيي أن العالم كله قائم على تحالفات، والتحالفات الاستراتيجية هذا شأن سيادي خاص لكل دولة. يعني السعودية والإمارات ومصر والبحرين لديهم تحالفات استراتيجية، نحن لا نتدخل في شؤونهم الداخلية وفي شؤونهم السيادية، ولا يجب أن نتدخل أحد في شؤون سيادة أي دولة أخرى. علاقتنا مع تركيا هذا شأن خاص، وعلاقتنا مع إيران شأن خاص، لا يجب أن يهم الآخرين. ولكن قبل الأزمة كانت نحن هذه الإجراءات التي عملناها بالنسبة لتركيا وإيران هي نتيجة من نتائج الحصار والغزو الذي كان سيحدث ضد دولة قطر.
هناك مراقبون يجادلون بأن سعي واشنطن لحل الأزمة جاء فقط للضغط على طهران وحرمانها من مميزات مادية نظير فتح أجوائها أمام الدوحة، ما تعليقك على ذلك؟
لا، ترامب في الوقت الضائع لم يبقى له سوى أقل من 45 يوما، هو يريد أن يخرج بإنجاز آخر غير إنجاز التطبيع الإسرائيلي الإماراتي والبحريني الإسرائيلي والسوداني الإسرائيلي، يريد أن يخرج بإنجاز آخر، هو الذي أشعل فتيل هذه الأزمة ويريد أن يطفئها في الوقت الضائع على أساس أنه من شبكنا يخلصنا وعلى أساس أنه من بدأ المأساة ينهيها. لا، هو هذا السبب، هو يريد أن يخرج بإنجاز آخر، وإلا كانت لديه الفرصة في الوقت الأصلي، كانت لديه 4 سنوات و3.5 سنوات وغيرها، ولم يحل الأزمة وإن كان هو قادر على حل الأزمة حتى بإشارة إصبع.
وإلى واشنطن، حيث قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العطيبة إن بلاده قد تشتري أسلحة متطورة من دول أخرى إن لم توافق واشنطن على صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار، منها مقاتلات F-35 المتطورة. وأضاف أن الصفقة التي يدرسها الكونغرس حالياً تحظى بالأهمية القصوى لكلا الطرفين، وذلك رداً على السناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي أعرب مؤخراً عن معارضته للصفقة التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوصف السفير بلاده بأنها المجتمع الأكثر انفتاحاً وتسامحاً في المنطقة، لافتاً إلى أن الصفقة ستتيح تعزيز التعاون العسكري المتطور أصلاً بين أبو ظبي وواشنطن. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الإماراتية مدير تحرير موقع إيرمي نيوز محمد خالد. بعد تحية سيد خالد، يعني إلى أي مدى يمكن أن يدفع هذا التحذير الإماراتي الجانب الأمريكي لإتمام هذه الصفقة؟
أولا أنا أتوقع أن هذا التحذير الذي صدر عن التجر الإماراتي في واشنطن ذات الرتيبة هو جزء من الجدل السياسي الدائر في واشنطن، وهي خطوة مهمة للضغط في سبيل تحقيق الهدف الإماراتي بالحصول على طائرة F-35 المتطورة والتي تطالب بها الإمارات يعني منذ فترة طويلة، وهي لدى عدد محدود من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. ومن المؤكد أن مثل هذا الحديث لا يجد له أذن صاغية في الولايات المتحدة، حيث أن سوق الأسلحة يعني يشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهنالك الكثير من البدائل والعروض المنافسة، وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان عبر عن هذا في أكثر من مناسبة ردا على المشرعين الأمريكيين الذين يحتجون أو يعترضون على صفقات الأسلحة بالقول أن هذه الدول إن لم تحصل على ما تريد فإنها يمكن الحصول عليه من أماكن أخرى، وهذا سيشكل يعني خسارة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الإمارات لديها قدرة شرائية كبيرة ويمكنها تشتري عدد كبير من مقاتلة F-35، وهما يعني أموال كبيرة وفرص عمل كبيرة للأمريكيين في وقت تحتاجه واشنطن بشدة، حيث أن عجلة الاقتصاد تبحث عن الدوران بعد جائحة كورونا، وبالتالي هذه الأمور هي تكتسي أهمية كبيرة وتجد لها الصاغية في واشنطن.
هل تتجه الإمارات لعقد صفقات أسلحة مع روسيا حال رفضت واشنطن بيع طائرات F-35 لأبو ظبي؟
هذا الأمر ليس مستبعدا طبعا، هذا مستبعد. الإمارات وروسيا لديهم علاقات قوية، والمشكلة الوحيدة أن هناك بعض المخاوف من العقوبات الأمريكية أو على شراء الأسلحة الروسية المتطورة، ويمكن أن تشكل أيضا تعارض مع ترسانة الأسلحة الإماراتية التي هي معظمها من الدول الغربية، لكن هناك العديد من البدائل الأخرى، والحديث عن هذه الأمور الآن في الوقت الحالي هو سابق لأوان، حيث أنه من المرجح أنه في النهاية صفقة الطائرات 35 ستتم في النهاية، وكل الأماكن كل الاحتمالات تبقى مطروحة في النهاية.
إذن هل يؤثر عدم إتمام هذه الصفقة على اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتية مع إسرائيل؟
لا، هذا المسألة يعني هي خيار استراتيجي وتحول كبير أهم بكثير من موضوع صفقة هنا أو صفقة هناك، وليست له أي علاقة بمثل هذه الصفقات. خيار الإمارات بالاتفاق مع إسرائيل كان خيار استراتيجي وتحول دراماتيكي بشكل كامل في السياسة الخارجية، وهذا عادة لا يبنى على مسائل مرحلية أو مسائل بهذا الأمر. الأمر أعمق من مثل هذه الصفقات، الخطوة لها أبعاد يعني أكبر بكثير من هذه المسألة.
وإلى شرق المتوسط، حيث نفذت قوات عسكرية من مصر واليونان وقبرص المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك بين الدول الثلاث ويحمل اسم ميدوزا 10، وذلك في نطاق مسرح العمليات المصري بنطاق البحر المتوسط وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والخاصة من فرنسا والإمارات. وأفاد بيان عسكري مصري أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري ووزير دفاع اليونان وممثلي وزارات الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية شهدوا المرحلة الرئيسية للتدريب الذي استمرت فعالياته لعدة أيام. في سياق آخر، يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور جمال زهران. بعد تحية دكتور جمال، يعني التدريبات العسكرية يتم تنفيذها بسواحل مصر الشمالية الغربية بالقرب من ليبيا، ما هي الرسائل إذن؟
هو طبعا هذا التنسيق المصري القبرصي اليوناني تنسيق شامل في السياسات في النواحي العسكرية إلى آخره، وبالتالي تم ترجمته في إجراء مناورات عسكرية. الرسالة الواضحة من وراء هذه التدريبات مشتركة هو إرسال رسالة إلى تركيا تحديدا، على اعتبار أنه هؤلاء الثلاثة هم في مشكلة كبيرة مع تركيا، وأن تركيا تستعدي هذه الأطراف باستمرار من خلال التصرفات العدوانية التي تتصرفها، يعني مثلا مع مصر في ليبيا، فضلا عن تنسيقها مع قطر ضد مصر، يعني وفي محاور في هذا السياق. أيضا تركيا ضد قبرص، ضد اليونان. فبالتالي من المصلحة المصرية إن هي تقوم بهذه التنسيقات المختلفة وعلى كافة الأصعدة، وفي مقدمتها التنسيق العسكري، كرسالة واضحة إنه في نوع من التجبيه الثلاثي ضد تركيا فيما لو إني أقدمت على أي تصرفات عدوانية ضد أي من الدول الثلاثة على حسب تقديري.
لماذا ضمت هذه التدريبات جيوش من فرنسا وقبرص والإمارات بعد أن كانت تضم في السابق مصر واليونان فقط؟
والله ده توسيع المحور. يعني أنت لو تعرفي حضرتك الأطراف اللي هي الخلفية لهذا الموضوع، ليبيا. فلما نشوف أن ليبيا، مصر مع فرنسا مع الإمارات في ليبيا، فبيحاولوا، وبالتالي في المواجهة تركيا مع إيطاليا مع بريطانيا ألمانيا إلى آخره. فبالتالي هذا التنسيق عندما يتم توسيعه فيعتبر ده محور من المحاور اللي موجودة في الإقليم. يبقى عندنا احنا امام محور خماسي، مصر والامارات وهم على سياسة واحدة ومتقاربة الى حد التطابق، ثم فرنسا. المثلث ده له علاقة بالأزمة الليبية، يعني هم طرف اساسي، هم بيساندوا حفتر، بيساندوا الجبهة الشرقية في ليبيا، وبالتالي ضد المحور، ضد الطرف الثاني اللي هو يتمثل في رئيس الوزراء والجزء الآخر من البرلمان في طرابلس، طبعا المدعوم من تركيا. فبالتالي الرسالة واضحة، توسيع هذا المحور رسالة أقوى مما كان سابقا، لأنه معناها أن أنت في محور ثلاثي انضم له قبرص واليونان فأصبح خماسي. فأعتقد أن ده يعني محاولة ل إرسال رسالة إلى تركيا بأن المحور في حالة تمدد، في حالة توسيع، وبالتالي ده شيء جيد للطرف ده ومدعوم، والأطراف اللي تدعمها في ليبيا وفي المنطقة يعني تمثل تحذيرا واضح إلى تركيا لإعادة النظر في أوراقها وتركيب أوراقها في ليبيا وتدعيم الطرف المنافس لحفتر. يعني
ما أهمية تزامن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفرنسا اليوم مع ختام التدريبات العسكرية؟
هو طبعا يعني رسالة إنه هناك تنسيق على أعلى مستوى يصل إلى مرحلة الرئيسين، رئيس ماكرون فرنسا والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعتقد إنه رسالة واضحة بتأكيد هذا المحور، وأيضا استعدادا وتنسيقا لما بعد مرحلة ترامب في أمريكا. ربما تجرى نقاشات في هذا السياق كيف يتم التعامل مع جو بايدن الذي يمتلك هو وحزبه الديمقراطي رؤية مختلفة عن ترامب في المنطقة، وبالتالي من المهم أنه يحدث مثل هذا اللقاء لترتيب الأوراق.
والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. كشف المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزير الخارجية فؤاد حسين دعا خلال مشاركته في حوار المنامة عاصمة البحرين إلى تشكل لجنة متابعة لمخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق. ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية إلى أن الوزير أكد على ضرورة إيجاد آلية للعمل المشترك مع مجلس التعاون الخليجي. أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قبوله استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزرية المنوطة به، مؤكدا ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الكويت تؤكد أن السعودية تمثل باقي دول المقاطعة في المفاوضات مع قطر. الإمارات تحذر واشنطن من عقد صفقات أسلحة مع دول أخرى حال رفضت بيع طائرات F-35 لأبوظبي. قوات خاصة مصرية ويونانية وقبرصية تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. توقعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار أو ما يعادل 265% من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريبا. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية العملاقة إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا. ووفقا للتقارير فإن الزيادة المتوقعة البالغة 14% في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب. قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الوزارة تتعاون مع شركة بايت دانس الصينية مالكة موقع تيك توك لاستكمال سحب الاستثمارات والخطوات الأخرى اللازمة لحل مخاطر الأمن القومي الناشئة عن الصفقة. وأضاف أن هذا القرار يتوافق مع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصادر في 14 من أغسطس آب بمنح الشركة الصينية مهلة للانسحاب من السوق الأمريكية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فون دير لاين أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص بريكزيت ستستأنف جلساتها الأحد ديسمبر كانون الأول في بروكسل. وقال في بيان مشترك إنه على الرغم استمرار الخلافات يجب بذل مزيد من الجهود من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان حلها، وأشار إلى أنهما سيتباحثان مجدداً في اليوم التالي. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض. وأضاف الوزير أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة بحسب رويترز. وننتقل من الأخبار الاقتصادية إلى النشرة الرياضية. حول يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه تورينو إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في لقاء ديربي مدينة تورينو الذي جمعهما في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وافتتح تورونتو التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق الكاميروني نيكولاس نوكولو، وعادل الأمريكي واستن ماكيني النتيجة في الدقيقة 77، فيما اقتنص ليوناردو بونوتشي قائد اليوفي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة. وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ميلان، فيما تجمد رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز 18. خسر برشلونة أمام مضيفي قاديش 1-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا. وسجل هدفي قاديش ألفارو خيمينيز وألفارو نيغريدو في الدقيقتين 68 على الترتيب، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد بادرو ألكالا مدافع قاديش بالخطأ في مرمى فريقي في الدقيقة 57. وتعد هذه الخسارة هي الرابعة للفريق الكتالوني في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع، فيما رفع قاديش رصيده إلى 18 نقطة وصعد إلى المركز الخامس. حقق الأهلي المصري لقب كأس مصر للمرة 36 في تاريخه بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المباراة بتعادل الإيجابي 1-1. وبذلك استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأرقام القياسية بعد فوزه ببطولة الكأس والدوري المحلي وبطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. أصبح ميك شوماخر على وشك التتويج بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 2 للسيارات إذ يبتعد بفارق 14 نقطة عن منافسي كالوم أليث بعد السباق قبل الأخير الذي أقيم السبت الموافق 4 ديسمبر كانون الأول في البحرين مع وجود 17 نقطة متاحة في الجولة الأخيرة. وحصل شوماخر الذي انطلق من المركز 18 متأخرا بتسعة مراكز عن زميله في أكاديمية فيراري على نقطتين إضافيتين، وذلك بعد تحقيق أسرع لفة ليحافظ على تفوقه بفارق 14 نقطة دون تغيير. ويتنافس شوماخر وآليت على اللقب في السباق الأخير والذي يقام الأحد الموافق 6 ديسمبر كانون الأول على حلبة الصخير. أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة. قالت وكالة الفضاء اليابانية إن كبسولة من مركبة فضاء تابعة لها هبطت على سطح الأرض حاملة عينات من أحد الكويكبات تعتقد أنها قد تكشف أسراراً عن النظام الشمسي والحياة على كوكب الأرض. وقالت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إن نجاح المهمة يعني أن الكبسولة عادت بعينتين من كويكب ريوغو، إحداهما أول عينة تؤخذ من تحت سطح كويكب. ويعتقد العلماء أن مواد عضوية ومياه تواجدت على سطح الكويكب حين تكون النظام الشمسي قبل نحو 4 مليارات سنة. توصلت دراسة ألمانية إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة بها العديد من أنواع الطيور يحققون المزيد من الرضا عن حياتهم مثل ما يحدث عند حصولهم على زيادة في الراتب. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية إن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أن التعرض للطبيعة مفيد لصحة الإنسان العقلية وأن الوباء الحالي زاد من الاهتمام بالانطلاق خارج المنزل. وقال جويل ميثارست وهو أستاذ علوم البيئة في مركز ساكنبرغ للتنوع البيولوجي وأبحاث المناخ إن الأوروبيين بشكل خاص يشعرون بالرضا عن حياتهم إذا كانت البيئة المحيطة بهم مباشرة تأوي كم كبير من أنواع الطيور. يعد متحف الضواحي أول متحف يتم اعتماده رسمياً من قبل وزارة السياحة والتراث الوطني بمحافظة زلفة السعودية، ويضم آلاف القطع الأثرية التي تم جمعها على مدى أكثر من عقدين أهم المقاصد السياحية بالسعودية. ومن بين 11 ألف قطعة تراثية يضمها متحف عبد الرحمن بن حمود الضويحي يجد الزائر قطعاً تراثية من الأدوات المنزلية القديمة والحلي التي تتزين بها المرأة مصنوعة من الفضة، إضافة إلى الملابس بكافة أنواعها موزعة على 24 قسماً بالمتحف. كما تضم مقتنيات المتحف عدداً من النحاسيات والفخاريات والمصنوعات الخزفية والأعمال اليدوية المصنوعة من الخوص وجريد النخل. في مثل هذه الأيام تمر ذكرى ميلاد واحدة من أهم فنانات الاستعراض ذات المواهب المتعددة، شريهان حاملة شعلة الفوازير وألف ليلة وليلة وغيرها من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيث أصبحت أيقونة في قلوب عشاقها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ولدت شريهان في العاصمة المصرية القاهرة في 6 ديسمبر كانون الأول من عام 1964، وتعد من أهم الفنانات المصريات والعربيات. بدأت حياتها الفنية وهي في 4 من عمرها، حيث عملت في المسرح والسينما والتلفزيون، وتوقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لمرض أثر عليها في السنوات الأخيرة. الممثلة والفنانة الاستعراضية المصرية درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل المعجزة الذي أنتجته لها والدتها، كما شاركت في طفولتها بفيلمي قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدها العديد من الأفلام المهمة على المستويين الفني والتجاري، منها خلي بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والإسورة، وكريستال، وعرق البلح، وكش ملك، وجبر الخواطر، وميت فل. ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفني، وهي المهزوز، انت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، وشارع محمد علي. كان من أهم مناطق تميز شريهان في التلفزيون الفوازير، فوازير رمضان التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيلي. ومن أشهر ما قدمته خلالها حاجات ومحتاجات وفوازير حول العالم وألف ليلة وليلة، كريمة وحليمة وفاطيمة، وأردشان وماندو وعروس البحور. وقد احتجبت شريهان عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب إصابتها بسرطان الغدد اللعابية، الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الكويت تؤكد أن السعودية تمثل باقي دول المقاطعة في المفاوضات مع قطر. الإمارات تحذر واشنطن من عقد صفقات أسلحة مع دول أخرى حال رفضت بيع طائرات F-35 لأبوظبي. قوات خاصة مصرية ويونانية وقبرصية تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط. اقتصادياً، سلطنة عمان تعتزم إلغاء شرط حصول العامل على شهادة عدم ممانعة للانتقال لعمل جديد. أما رياضياً، فالأهلي المصري يتوج ببطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.